إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، في يوم عيدنا يطيب لنا أن نسعد بفضل الله عز وجل، فنهنئ الأمة بهذا اليوم المبارك الذي جعله الله عز وجل فرحا وسرورا للمؤمنين بعد أداء عبادة هي ركن من أركان الإسلام ومن أعظم الأركان، الذي يحمل إخلاصا تاما لله رب العالمين. فنقول لكم تقبل الله منا ومنكم ورزقنا القبول لما قدمنا من الأعمال على قلتها، لكن رجاؤنا في الله عز وجل أن يجزل لنا العطاء وأن يكرمنا بواسع الفضل والمن، فهو ولي ذلك والقادر عليه. اليوم هو أول يوم تلا شهر الصيام، وهو أول اختبار لحال العبد بعد حاله الذي كان عليه في رمضان. فكما كنت أقول دائما خلال الشهر من خلال الخطب والدروس، بأن العبد دائما ما يكون في رمضان في أحسن أحواله، وإذا لم يستطع أن يبلغ أعلى درجات العمل والعبودية في رمضان فإنه لا يملك أن يحقق ذلك بعده، لأن الله عز وجل قد أعد له من المعينات ومن الأسباب ما يعينه على حسن الأداء وحسن العمل. فقد فتحت أبواب السماء وأبواب الجنان وأبواب الرحمة، وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين، وتنزلت الرحمات من الله عز وجل، وكلها كما قلنا معينات على أداء العبادة أحسن أداء. والحمد لله على نعمة إدراك رمضان حتى منتهى، ففاز فيه من فاز وسعد، وحرم فيه من حرم وشقي. فالسعيد من أكرمه الله عز وجل بالفوز في رمضان، والشقي هو الذي عانى الحرمان حينما لم يقبل على طاعة الرحمن سبحانه وتعالى. إخواني، في مواعظ سريعة، فكما نقول اليوم يوم عيد اجتمع لنا فيه عيدان، الفطر والجمعة، ومن الناس من اكتفى بصلاة العيد في جماعة، وقد كنا مع خطبة جامعة تكلمت عن التقوى وعن الهداية وعن الرشاد وعن الاستغفار باعتبارها هي الجوائز أو بعض الجوائز التي من بها الرحمن على هذه الأمة المباركة. وأريد أن أبني على هذه القاعدة العظيمة فأقول ما هي الاستفادة من هذا الشهر المبارك، لأنه هو زادنا لما بعد. فالناس بعد رمضان على ثلاثة أحوال: مستفيد يبني على ما مضى فيحمل الزيادة، ويتحقق فيه قول الله عز وجل: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وآخر يستهلك ما استفاده طوال العام حتى يدرك رمضان. وثالث محروم مضيع كالذي ملك ثروة عظيمة ثم ما لبث أن خرج إلى الطريق فألقى بها، فأشار الناس إليه بأنه المجنون أو السفيه. لكننا نخاطب اليوم قلوب هؤلاء الذين استفادوا والذين يبنون على ما مضى ويتخذون من رمضان زادا يستعينون به، بل ويزيدون عليه رجاء مرضات الله عز وجل، لأنهم حققوا أمرا مهما، ألا وهو أنهم كانوا عبادا لله وليسوا عبادا لرمضان. فما كان رمضان إلا شهرا من الشهور جعله الله عز وجل نعمة للأمة ونفحة من نفحات الخير يمن بها على هذه الأمة، لكنه يمضي كسائر الأيام ليعطينا درسا عظيما أن الأيام تتبدل وتتحول، وأن الناس يتغيرون ويتحولون، وأنه يبقى الله عز وجل الذي لا يتغير ولا يتحول. لنعلم أنه المعبود وحده، وأننا أمرنا أن نستمر على عبادته وطاعته تحقيقا لأمره لنبيه صلى الله عليه وسلم: والأمر لنا جميعا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى تلقى الله عز وجل وهو عنك راض، وأنت مؤد لما أمرت به، محققا للوظيفة التي خلقت من أجلها في رمضان وفي غير رمضان. تعالوا نستفيد من رمضان، هذا الشهر الكريم الذي أكرمنا الله به، والذي قامت فيه الأبدان واستيقظت فيه القلوب والأرواح، فسمت النفوس فوق الشهوات بأنواعها، وخاصة شهوة الفرج وشهوة البطن في امتحان عظيم في وقت طويل، بل وفي هذا العام في شدة من الحرارة في بأس شديد. وقد نجح الكثير بفضل الله عز وجل حينما علموا أن العبادة هي نوع من تحقيق أرفع أنواع العبودية لله، لأنها تحقق محبوبات الله، كما قال سبحانه وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فيتقرب العبيد إلى الله عز وجل بالفرائض ليبلغ تحقيق محبة الله عز وجل، محبوبات الله عز وجل، ثم قاموا بأداء النوافل طواعية واختيارا في حسن أداء رأيناه اجتمعت حوله القلوب والأبدان وأدته الأعضاء في همة عالية رفيعة، تحقيقا لقوله أيضا سبحانه في الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعيذن. جمع لنا رمضان كل الخيرات. وأنا أقول المؤمن وهو الصنف الأول هو الذي يستفيد من رمضان يحمل زاده في رحلته إلى رمضان القادم وهو في أعلى درجات الهمة، لا يعتريه الفتور ولا الملل ولا تعتريه السآمة، إنما يواصل النشاط خشية من الله عز وجل وخوفا من رد العمل وعدم القبول، مع الرجاء الدائم بأن يقبل الله عز وجل منا الأعمال وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. كما قلنا نريد أن نعرج على بعض الأمور سريعا من باب الاستفادات. إن غاية رمضان كما استمعنا كغاية كل عبادة تحقيق تقوى الله عز وجل التي هي غاية المؤمن والتي هي سبيله لبلوغ الجنة ورحمة الله عز وجل والنجاة من النار. فلا فوز بالجنة إلا بالتقوى، ولا نجاة من النار إلا بالتقوى، فجاء الصيام ليحقق هذه التقوى كما قال الله عز وجل لعلكم تتقون. وكل عبادة محققة لهذه الغاية كما قال الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. كل عباد غايتها تحقيق تقوى الله عز وجل. حتى ولو لم تعلم ما هي الفائدة أو ما هي الجائزة أو ما هو العطاء، يكفيك شرف أنك تأتمر بأمر الله عز وجل، تجيب أوامره وتنتهي عن نواهيه. فإن رمضان جاء ليحمل لنا هذا الأمر المهم، أن الأمة تحقق الصيام في شدة الحر وهم يعلمون أنه من شديد الامتحان، لكن القلوب ترضى به طواعية راضية محبة، لأن الذي فرض عليها ذلك إنما هو الله، والعبد إنما يحب أن يحقق مرضات الله عز وجل. لذلك العلماء وصفوا العبادة كما تعلمون فقالوا هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، لما يحبه الله ويرضاه. فقد أحب الله عز وجل الصيام ففرضه على الناس ورضيه ممن قام به إيمانا واحتسابا، ولم يرضه ممن أداه إمساكا عن طعام وشراب وشهوة فقط دون فهم الحقيقة أنها عبادة وأنها محققة للتقوى، رضيه الله عز وجل من المتقين. لا أريد أن أتكلم عما حققته العبادات بقدر ما أريد أن أتكلم عن بعض السلوكيات التي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على غرسها في رمضان حتى تثمر بعده، حتى نجد ثمرتها بعد رمضان. إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن أعظم الناس استفادة هو من كبح جماح النفس وأمسك اللسان عن الباطل وأمسك النفس عن الزور، فقال للناس من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فأراد صلى الله عليه وسلم أن تتربى النفوس في رمضان على ترك المألوفات من المعاصي والذنوب، من إطلاق اللسان في كل سوء وفي كل باطل. فكفانا طوال العام غيبة ونميمة، كفانا كذبا، كفانا مراء، كفانا تقطيعا في هذه الأمة، وكفانا خوضا في أعراض الناس، وكفانا شهادات الزور وأقوال الزور وإلى غيرها من الباطل التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة أن تتدرب على تركه تربية للقلوب والأرواح وتربية للسان الذي هو سبيل العبد إلى طريقين، إما إلى الجنة وإما إلى النار، فمن أمسكه عن الحرام وعن الزور فهو الذي ضمن الجنة، ومن أطلقه في السوء وفيما حرم الله فهو سبيله والعياذ بالله إلى النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أوا إنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا بحصائد ألسنتهم؟ ثم ذكرنا صلى الله عليه وسلم بقوله: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. أضمن له الجنة، هو امتحان للنفس، تربية للنفس بأعلى درجات السلوك والآداب والأخلاق التي كان عليها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. علمنا في الأحاديث التي تكلمت عن الصيام ترك السوء من السباب والفسوق ومن الجدال ومن الخوض في الأعراض ومن الكلام في فاحش القول وبذيئه، كما علمنا وبين لنا صلى الله عليه وسلم في أحاديثه: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، لا يتكلم بالكلام الخبيث ولا بالكلام الذي يهيج الشهوات ولا يثير في النفس الرغبات التي قد تؤدي إلى الفساد والتي تنطلق حتما بعد رمضان، فإن الله قد سلسل الشياطين في رمضان ثم أطلقت من هذا اليوم، فلا تملك أن تواجه وأن توسوس وأن تضل وأن تغوي إلا نفسا ضعيفة لم تستفد من رمضان، لكنها هذه الشياطين لا تقوى على مواجهة المؤمن التقي الذي استفاد من التربية في هذا الشهر المبارك، لأن الشيطان قال لله عز وجل حينما توعد الأمة، هذا الشيطان توعد الأمة بالغواية إلى يوم البعث، قال وهو يعلم هذه الحقيقة جيدا: إلا عبادك منهم المخلصين، أي الذين تحصنوا وربوا أنفسهم على المنهج القرآني وعلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وما أعظم التربية في هذا الشهر المبارك شهر رمضان. من السلوكيات ومن أعظم هذه السلوكيات سلوك التواضع بين يدي الله عز وجل، والخضوع والخشوع بين المولى سبحانه وتعالى بكثرة القيام بين يديه وبطول السجود بين يديه وبالبكاء خوفا من عقوبته ومن عذابه، وبالقيام بالدعاء رغبة فيما عنده طمعا في جنته وخوفا من ناره ومن عذابه، فتحقق الخضوع والخشوع بين يدي الله تربية للنفس حتى تتواضع بين الخلق وحتى تذل للناس. فالمؤمن الحقيقي هو من يأخذ العظة والعبرة مستفيدا من هذا الخضوع والخشوع ليحقق المعنى: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، رحماء بينهم كما وصفهم رب العالمين، رحماء بينهم هذه الأمة المتراحمة المتوادة المتعاطفة التي اجتمعت قلوبها وأجسادها حول غاية واحدة هي مرضاة الله عز وجل. عساها بعد رمضان أن تتآلف كما كانت وأن تستمر على حالها من تواضعها وتآلفها وتعاطفها وتراحمها بعد رمضان، حتى يأتي رمضان الذي نرى أنه يجدد للعبد الإيمان، الذي يجدد للعبد الإيمان. ولنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة حينما ذكر أمورا ثلاث يحث فيها الناس على تحقيقها لأنها من أعظم الأعمال، في قوله: ما نقصت صدقة من مال وقد تدربنا على ذلك حينما رحمنا الفقير في رمضان وأنفقنا على اليتيم وأطلقنا النفس إلى الغايات العظيمة من الطاعة والإحساس بالغير، تحقق في رمضان والبعض لم يكن يملك من نصاب الزكاة ما يؤدي، ولكنه أدى الخير طواعية رغبة فيما عند الله. فيأتي بعد رمضان قد استفاد الدرس ويعلم أن الصدقة هي سبيله إلى الزيادة والنماء، كما قلنا المؤمن هو الذي يبني على القاعدة والأساس الذي تحقق في رمضان، فينطلق المؤمن يشعر بالفقير والمسكين، يشعر بالمحتاج. أنفقت صدقة الفطر تنقية لعملك من اللغو والرفث ومن الأمور السيئة التي أصبتها في رمضان، فهل أنت على أحسن الأحوال بعد رمضان؟ هل أنت بغير لغو ولا رفث وبغير ذنوب بعده؟ إذا كنت وأنت في أحسن الأحوال قد وقعت في الذنوب والمعاصي واحتجت إلى ما يطهر العمل من خلال الصدقة، يطهر العمل من اللغو والرفث، فما بالك وقد انطلقت إلى أمر أنت تعلمه من ذنوب ومعاصي ومن أمور لا نرغبها تحققها النفوس، إما وسوسة شيطان وإما حديث نفس وإما لغلبة شهوة، فتقع منا من السيئات ما تقع، فتحتاج إلى تطهير وإلى تنقية. أمر الله عز وجل رسوله فقال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وهنا أقول علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسأل الله في رمضان بأعظم الدعاء، أن ندعوه بأعظم الدعاء. فلما سألت عائشة تسأل عن الدعاء الذي تنطلق به إذا علمت أي ليلة هي ليلة القدر، قال لها: يا عائشة قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فإذا كانت قلوب العباد قد تعلقت برب العباد طلبا لعفوه، والعفو لا ينشأ إلا عن ملك العقوبة والقدرة على الخلق، فالقادر على الخلق سبحانه وتعالى وعد الخلق جميعا إذا سألوه العفو أن يعفو عنهم. فيا من تطلب العفو من الله، ألا تبذل العفو لخلق الله وأنت ترغب فيما عند الله عز وجل؟ إذا كنت قد تربيت على الدعاء أن يعفو الله عنك في رمضان، فتعالى لتتربى على العفو عن هؤلاء الذين أساءوا إليك بعد رمضان، تحقق ذلك ابتغاء مرضات الله. تقول: إنني مترفع عن السوء، إنني أعلو فوق هذه الأمور وفوق الانتصار للنفس رغبة فيما عند الله وطلبا لأن أكون من أولي العزم في الأمور كما علمنا رب العالمين سبحانه وتعالى. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، تواضعنا كلنا لله وخشعنا بين يديه وخشينا عقوبته، وذلت له رقابنا وخضعت بين يديه قلوبنا سبحانه وتعالى، فتربت النفوس على هذا السلوك الطيب الجميل، لعلنا بعد رمضان نحمل تواضعا نعلم فيه أننا جميعا لآدم، وأن آدم خلق من تراب. فيا صاحب المال سيمضي المال كما مضى رمضان، ويا صاحب الجاه سيمضي الجاه كما مضى رمضان، ويا صاحب الرياسة ستمضي الرياسة كما مضى رمضان، ويا صاحب الأولاد ستترك الدنيا وتترك لهم المال ميراثا، ويا صاحب العمر الطويل سيأتي عليك اليوم الذي تغلق فيه عليك الأبواب وتترك بغير حبيب ولا صاحب، إلا العمل الصالح الذي أديته في رمضان وفي غير رمضان. تواضع بين خلق الله وابذل التواضع لخلق الله، عسى أن يرفعك الله عز وجل أعلى الدرجات. فكان أعظم الناس بذلا لذلك هو سيد الخلق وأكرمهم عند الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رمضان جمع لنا من السلوكيات العظيمة التي نحتاج إلى تفعيلها بعد رمضان. كما وعدت لا أريد الإطالة، أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه إمام الصالحين. أذكركم إخواني بأن علامة قبول العمل أن تتبع الطاعة بالطاعة. فيا من كنت تصلي الفجر في جماعة لا تنصرف اليوم عنه، ويا من أوقفت البدن في طول القيام في صلاة هي من النافلة، من باب أولى أن تسارع إلى تلبية أمر الله بالفريضة في جماعة. ويا من أمسكت بالقرآن في رمضان، ماذا ستصنع بعد رمضان؟ هل نعود إلى إغلاقه مرة أخرى ونمسك اللسان عن تلاوته، ونمسك القلوب عن تذوق حلاوته، ونمسك النفس عن تطبيقه؟ هلما لنعود إلى القرآن، بل لأن نزيد في حفظ القرآن وفي تعلم آياته. تعالوا نثبت أننا استفدنا من القرآن بكثرة حلقات التلاوة بالتحلق حول القرآن. ولا أقولها للكبار لأننا لا ننظر إلى الحفاظ أو إلى حفظ القرآن إلا من خلال الصغار، إلا من خلال أولادنا الصغار. فأين نحن من القرآن؟ أين الكبار من التحلق حول كتاب الله؟ إخواني الذين أمسكوا بالمصاحف في وسائل المواصلات طوال رمضان في مسابقة جميلة أسعدت النفوس، ماذا ستصنعون بعد رمضان؟ هل نعود إلى الغناء؟ نعود إلى أحاديث السمر؟ نعود إلى الغيبة والنميمة؟ أم نرطب الألسنة دائما بذكر الله من خلال كتاب الله عز وجل؟ تعالوا نتحلق حول القرآن، لا نهجر كتاب الله عز وجل. دكتور جمال تكلم اليوم عن هذا الخنزير الذي تحدى أمة تعدادها 1.5 مليار، تحداها خنزير كافر وقال سأحرف القرآن علانية، لأنه يعلم أن الأمة ضعيفة، ضعيفة لا تقوى على المواجهة. وكما قال إن السفارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي هم الذين اعترضوا، ولم يجرؤ أهل الإسلام أن يعترضوا على هذه المكانة، هذه المقال. لماذا؟ لأن أمر القرآن فينا لا يعدو إلا أن نفتحه وأن نقرأه في رمضان، في مسابقة للكم لا في الكيف، لا في تعلمه ولا في فهمه ولا في تطبيقه ولا تحقيقه. إن الأمة لن تعلو همتها ولن تستعيد مكانتها إلا بالقرآن، إلا إذا عدنا إلى كتاب الله عز وجل تلاوة وتعبدا وفهما ونقلا وتطبيقا في مجتمع هذه الأمة التي لا قيمة لها ولا مكانة لها ولا وزن لها بغير كتاب الله عز وجل. إنما تؤتى الأمة من قبل تركها للقرآن وهجرها لكتاب الله عز وجل. تعالوا نعود إلى القرآن مرة أخرى في وصية. وصية أخرى لعلي أختم بها، ما يتعلق بأمر العبادة، أن تتبع العبادة بالعبادة، ما أوصانا به النبي صلى الله عليه وسلم من صيام 6 من شوال. هذه الأيام الست تكفل لك مع رمضان كأنما صمت الدهر كله. من اعتاد على ذلك ومن أداه في أعوامه فكأنما صام الدهر كله، وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة. وهنا تصبح النافلة بنفس مقدار الفريضة، كما جاء في الحديث من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنه صيام الدهر، أو كأنما صام الدهر، كأنما صام الدهر. وهذا تدريب، بل هو امتحان جديد على أن النفس التي أقبلت على الله فأدت الفريضة هي نفس النفس، هي النفس التي تربت وأعلنت أنها تعبد الله عز وجل بكل ما شرع وبكل أوامره، فتستجيب لله أيضا في النافلة ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى، فتؤدي صيام هذه الست، وهي تدريب للنفس حتى تستعيد، نتقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة، ننطلق بعدها إلى صيام 3 أيام في وسط كل شهر، ثم ننطلق إلى صيام 2 والخميس كما يصنع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نصوم الأيام التي بين النبي صلى الله عليه وسلم مكانتها في الإسلام كعاشوراء وكيوم عرفة وغيرها من الأيام التي حضنا عليها المصطفى، نعلم أن صيام يوم في سبيل الله عز وجل يباعد وجه المؤمن عن النار 70 خريفا. فهلموا إلى طاعة الله عز وجل. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ورزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اجعلنا ممن قبلت منه الصيام، وقبلت منه القيام، وقبلت منه الزكاة، وقبلت منه تلاوة القرآن. اللهم شفع فينا الصيام، وشفع فينا القرآن، واجعلنا من عتقائك من النار يا رب العالمين، وارزقنا صيام رمضان أعواما مديدة وأزمنة عديدة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.